أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. ما زال الكلام في الآيات المختص بها العقل النظري، حيث أن الحكماء قسموا العقل الصريح إلى قسمين: عقل نظري وعقل عملي. وأنا أكرر ذلك حتى لا يغيب على بعض الطلبة. الحكماء قسموا العقل إلى عقل نظري، وهو العقل الصريح، إلى عقل نظري وعقل عملي. العقل النظري فيه أمثلة من الآيات قد ذكرها المصنف حفظه الله، وذكرنا بعض الآيات وصل بنا الكلام إلى قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهو بحث الرؤية. هل يجوز على الله الرؤية؟ سواء كانت الرؤية في عالم الدنيا أو في عالم الآخرة. وما المقصود من الرؤية حتى نفهم أن الرؤية هل هو المقصود بها في عالم المنام أم في عالم الدنيا؟ هل المقصود بالرؤية هي الرؤية البصرية أم الرؤية البصيرية القلبية؟ وهكذا. لا يجوز، اجتمعت كلمة المتكلمين من الشيعة إطلاقان على أنه عدم جواز رؤية الله تبارك وتعالى بالعين الباصرة. الرؤية البصرية ممنوعة على الله تبارك وتعالى، وهي ممنوعة ومطرودة عن ساحته سبحانه. وجوزوا الرؤية البصيرية ولا يعنون بالرؤية البصيرية إلا المعرفة. وهذا ما ذكره سيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه: لا تراه العيون بمشاهدة العيان. هاي شنو؟ لا، نافية للرؤية البصرية، ولكن استدراك: تدركه القلوب بحقائق الإيمان. أي أن الإنسان لو كان مؤمنا مهذبا لنفسه صاقلا لقلبه لكان قلبه مرآة كاشفة عن ذات الحق تبارك وتعالى. وهذا ما صرح به ابن عربي حيث قال: البعض يمنعون من إحاطة الله تبارك وتعالى، والمنع لا بد أن يكون بإحاطة العقل لذاته، حيث أن المحاطة محدود والمحدود ممكن والممكن لا ليس بواجب. ولكن يمكن لنا أن نحيط بإيماننا ذات الله تبارك وتعالى، وهذا لا يعني الإحاطة المحدودية، وإنما تعني الإحاطة المعرفية. لا تدركه أو لا تشاهده العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق من؟ حقائق الإيمان، هاي الرؤية البصرية القلبية الإيمانية. ومن هنا يكون القلب المسقول والمهذب حرم الله، والقلب القلب بيت الله أو حرم الله، فلا تدخلوا في بيت الله أو في حرم الله غير الله. إذن الرؤية البصرية ممنوعة، هذه دعوة. الرؤية البصيرية جائزة، وهي بمعنى المعرفة والوصول إلى الحقيقة الحقة من خلال الإيمان. سؤال، قال لا تدركه الأبصار، وهي الرؤية البصرية، لماذا؟ الآية المباركة قالت لا تدركه الأبصار، مع أنه سبحانه وتعالى يدرك الأبصار، بصير بمعنى عالم بالمبصرات كما بينا ذلك في المباحث العقدية. لماذا لا يمكن رؤية الله تبارك وتعالى بالعين المجردة؟ الرؤية واضحة، إما تقصدون بالرؤية هي المقابلة المباشرة كما تراني وأراك، أو المشاهدة أو الرؤية غير المباشرة، بمعنى أنني أتوسط مرآة ومن خلال المرآة أراك، هاي غير مباشرة مع أنه رؤية، واضح؟ ولذلك لا يجوز في الفقه الإسلامي، لا يجوز النظر إلى عورة المؤمن أو عورة الإنسان، سواء كان المشاهدة والرؤية والنظر مباشرة أو بواسطة من خلال انعكاس الماء، من خلال انعكاس المرآة، واضح؟ هذا أمر. العلة الثانية من عدم جواز الرؤية على ذات الله تبارك وتعالى هو أن هنالك رائي، أنت على أي شيء ترى الله. هسه لو تنزلنا جدلا أن الرؤية جائزة، نقول لا بد أن يكون المرئي وهو الله تبارك وتعالى في قبالك، واضح؟ في قبالك، وإذا كان في قبالك استطعت أن تشير إليه، ومن أشار إليه فقد جهله، هكذا يقول أمير الموحدين سلام الله عليه. وحينما تقول أن هذا الله الذي رأيته بعيني، ماذا يعني ذلك؟ يعني أنك جعلته في مكان معين وجهة معينة وقد أشرت إليه. هسه كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فمن أشار إليه فقد جهله، نتركه لأنه هسه بحث عقلي. البحث العقلي يقول أنك لو قلت أن الله هذا قد رأيته كما رأيت زيدا، نقول هذا الذي رأيته في جهة أم ليس بجهة؟ في جهة. وحينما يريد هو أن يرى لابد عليه أن يكون وين؟ في جهة. إذن احتاج الله الذي أراد أن يرى إلى جهة، فهو مفتقر إلى جهة، والمفتقر والافتقار علامة الإمكان، كما أن الغنى علامة الواجب، والله هو الغني الحميد، إذن هو ليس في جهة، واضح؟ إضافة إلى ذلك، أننا لو قلنا أن الله تبارك وتعالى قد يرى لكان في جهة، وإذا كان في جهة، الجهة تعني المكان والزمان، رأيته في اليوم الاثنين في الجهة، جهة الشمال فرضا، ومن كان تحت المكان وتحت الزمان كان محدودا، الله لا يحده لا زمان ولا مكان، لأنه هو الخالق للزمان والمكان. فلو كان في مكان وكان في جهة وكان في زمان لكان محدودا محتاج إلى ذلك الزمان، إلى ذلك المكان، إلى تلك الجهة وما شاكل ذلك. إذن بطرد الجهوية وطرد الإشارة إليه وطرد الزمان والمكان، لا يبقى المن، لا يبقى للرؤية مجال، حيث أن الغني هو المحيط، الغني هو اللا في جهة معينة. الغني هو اللا محتاج للزمان والمكان والجهة. إضافة إلى ذلك كله حتى نطبق العبارة، أن الذي يرى في جهة ومكان ويشار إليه لا بد أن يكون جسما، والجسم مركب والمركب محتاج، والله تبارك وتعالى لا احتياج في ساحته، كما أنه غني حميد لا فقر في ساحته، فليس بجسم. وما توهمه المتوهم من أن الله تبارك وتعالى جسم فهذا لا يقبل التأويل، وقد حمل ظواهر الآيات المباركة على ما هي ورفض التأويل ووقع في المحذور. فقال أن الله تبارك وتعالى له وجه ولا يمكن لنا رفض ذلك، لأنه هو القائل كل شيء هالك إلا وجهه. نقول نلزمكم بما تلزمون به أنفسكم، حيث أنه هلاك الجزء يعني هلاك الكل، وإذا كان كل شيء هالك قد هلكت يداه مو وهلكت رجلاه وهلكت عيناه وما شاكل ذلك، فلا يبقى إلا وجهه، فإذا هلاكه بهلاك جزئه. فالله تبارك وتعالى ليس بجسم، إذن ليس في مكان، لأنه حيث كل جسم لا بد أن يشغل حيزا مكانيا زمانيا وفي جهة يشار إليه، وكل ذلك مطرود. إذن الله تبارك وتعالى هو الغني الحميد، وبغناه شنو يطرد كل نقص. فالله تبارك وتعالى لا يرى، حيث أنه هو المحيط المطلق وهو الغني المطلق. قال الله تبارك وتعالى فوق الرؤيا، يقول سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. أن الذكر الحكيم يجل الله سبحانه وتعالى من أن تدركه الأبصار، وفي الوقت نفسه يدرك الأبصار، هو الذي يدرك الأبصار، كل شيء معلوم له. ويمكن تفسير هذه الآية المباركة بالوجوه التالية، يعني تفسير الآية بمعنى يريد الشيخ السبحاني بمعنى طرد الرؤيا. قال أن الله تبارك وتعالى ليس في جهة ولا في مكان ولا في زمان، بدليل أن ما كان في الجهة والمكان والزمان مفتقر إليهم. كل من كان في جهة وفي مكان وفي زمان مفتقر، كما أنني افتقرت علما للجلوس فوجدت هذا الكرسي فجلست عليه، فأنا قد شغلت مكانا وقد شغلت زمانا وقد افتقرت إليهما. واضح؟ لأنني في جهة. أنتم ليش ما مطين ظهوركم تبعون للشباك؟ لأنه تعلمون أنني موجود في هذه الجهة. الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يحاط بجهة، لا يمكن أن يحاط بمكان، لا يمكن أن يحاط بزمان، لأن الإحاطة لو جازت عليه لكان الافتقار أولى به. قال مفتقر إليهم وهو أو إليهما يعني المكان والجهة، وهو محال عليه. لماذا؟ والله تعالى ليس بمرئي، بدليل أن كل مرئي لا بد أن يكون له جهة يشار إليه بها. وبعبارة أخرى أن الرؤية إنما تصح لمن كان مقابلا، أنا وياك الآن تشوفني وأشوفك، أو في حكم المقابل انعكاس الماء أو مرآة نفسها، والمقابلة بين الرائي والمرئي إنما تكون في حق الأجسام، لأنه كل مرء شبيه جسم شاغل حيز له أبعاد طول عمق عرض ما شاكل ذلك. ذوات الجهة والله تعالى ليس في جهة فلا يكون مرئيا، كما أنه ليس بجسم، حيث أن الجسم هو المكون الأجزائي وكل مكون أجزائي هو مفتقرون، والله تبارك وتعالى قد ثبت غناه، لأنه بمجرد أن نشير إليه بالافتقار أشرنا إليه بعدم الغنى، ومن أشير إليه بعدم الغنى احتاج إلى غيره ليكون غنيا به. واضح؟ والاحتياج علامة الإمكان، علامة الممكن، وإذا كان الواجب ممكن حصل الانقلاب، وهذا لا يمكن قبوله. الله تبارك وتعالى واجب الوجود، مفيض الوجود على غيره. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الرؤية إنما أو إما أن تقع على الذات كلها أو على بعضها، بعض الذات، كأن يكون على الوجه دون اليدين، على اليدين دون الوجه، وهكذا. فعلى الأول، على الذات كلها، يلزم أن يكون محدودا متناهيا محصورا شاغلا لناحية من النواحي، لأنه من كان مرئيا مطلقا كان محدودا بالرؤية. واضح؟ لا كان محدودا بالرؤية، وإن كان محدودا خرج عن نطاق الغنى. وخلو النواحي الأخرى منه تعالى وذلك مستحيل، وإما أن تقع على بعض الذات فيلزم أيضا أن يكون مركبا متحيزا. ليش؟ لأنه بعض الذات قد رأيتها وبعض الذات لم تراها، وهذا يعني أنه مركب من الظهور والخفاء. ذا جهة إلى غير ذلك من التوالي الفاسدة الباطلة المرفوضة في حقه تبارك وتعالى. ثالثا أن الرؤية بأجهزة العين، وتعلمون أن العين لها 49 قناة، 14 قناة، 49 غدة، كل ذلك حتى يكون هنالك إشعاع منين؟ من المرئي واستقبال العين إليه، مو العين هي التي تصدر إشعاع. لو العين كانت تصدر إشعاع ما تأثرت بالأشياء الخارجية، ما تميز، بس الأشياء هي التي تصدر إشعاعات إلى العين. زين. أن الرؤية بأجهزة العين نوع إشارة بها إلى المرئي، وهو الله سبحانه وتعالى، منزه عن الإشارة، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: ومن أشار إليه فقد جهل. وقسمنا في وقتها في درس النهج، نهج البلاغة، أن الإشارة إما إشارة حسية، كما أشار زيد على عمرو بأنه في المكان الفلاني وقد رأيته في الزمان الفلاني، وإما إشارة عقلية وهي الصورة الخيالية. حتى الصورة الخيالية لا يمكن أن ننسبها على الله تبارك وتعالى، لأنك لو صورت الله خيالا وأشرت إليه ورسمته في الواقع لرسمته ذات عينين ولحية وما شاكل ذلك. كل الإشارات على الله باطلة، باطلة. الإشارة الحسية واقعا، الإشارة الحسية على الله تبارك وتعالى لا يمكن قبولها بأدنى دليل. لماذا؟ لأن الإشارة عين الجهة، والجهة عين المكان، والمكان عين الجسمية، والجسمية عين الافتقار، والافتقار ليس بالوجوب. واضح؟ زين. رابعا أن الرؤية لا تتحقق إلا بانبعاث أشعة من المرئي وليس من العين إلى أجهزة العين، يقصد بالأجهزة هاي إما الغدد وإما القنوات أو كلاهما، وهو يستلزم أن يكون سبحانه جسما ذات أبعاد ومعرضا لعوارض وأحكام جسمانية، وهو منزه عن كل ذلك وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. طبعا هاي العين الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لو 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 استغنينا عن كل الأدلة، سواء كان دليل الإمكان، دليل الفطرة، دليل كذا، حتى دليل النظام، إلا نظام العين فقط، لكانت أفضل آية على وجود خالق سبحانه وتعالى. تدرون الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان قوة، من ضمن القوى شنو؟ أنه قوى القوة العاطفية التي تتأثر، سواء كان التأثر أو التأثير من الخارج، فرحا تشوف الإنسان يبكي، حزنا تشوفه يبكي. هسه بالتحليلات العلمية يقولون دموع الحزن شبيهة مالحة ودموع الفرح حلو. هسه ما أدري ياهو حللها وذاقها بعد، ما هاي هيك يقولون صحيح. على كل حال، الله سبحانه وتعالى حينما جعل هذا الإنسان جعله متأثر بالأمور الخارجية، وهذا ما يسمى فلسفيا بالانفعال. ينفعل إذا جاءك فتشي أو سمعت سيد ينعى على الحسين سلام الله عليه، بمجرد أنه ترى أو تتخيل أو تتصور مصيبة أبي عبد الله الحسين تتأثر في تلك المصيبة، وإذا تأثرت شبيه صار نزلت الدموع. هذه الدموع حينما تنزل هو إعازات من الدماغ إلى الغدد، ومن الغدد إلى على رأسها صاحب القناة، وهو أنه هاي القنوات الأربعة عشر قناة، أربعة عشر قناة مو 12، 14 قناة. قائدها هو الذي شنو يأمر الدماء، أو عفوا يأمر بمن بأن تخرج، وهو عبارة عن تنفيس الإنسان عما في داخله من عواطف يتأثر بها الإنسان وينفعل من خارجه. زين، منين يأخذ الدموع؟ طبعا الإنسان بالمناسبة 75%، هاي تحليلات علمية، 75% ماء. هذا الإنسان ماء، ولذلك حينما تقول أنت رجل طيب جميل شبيه يتفاعل معك، القلب يتفاعل معك، العين تتفاعل معك، العقل يتفاعل معك. ولكن لو أنه هذا الماء في التحليلات اليابانية، يقولون دراسة يابانية أنه جعلوا قدحين من الماء وجعلوا التحليل المباشر فيهما، وقالوا لأحدهما أنت ماء طيب وأنت ماء خبيث، تشكلت صورتان، صورة بشعة وصورة جميلة، حتى الماء يتأثر. فالكلمة لها تأثير في المقابل. اي انت ما يجوز ما تستوعبها، انا ما استوعبها، بس بالتحليلات هيك طلعت. اي لا احنا ما نشوفها يعني، لانه تحليلات، هاي تحليلات دقيقه وكذا. فالانسان يتاثر بهذا الامر، الانسان يتاثر بهذا الامر، لانه 75% قلنا شنو ما اي بلي ما 75%. عجيب هذا الانسان. فالكلمه الطيبه شبيهه حسنه، فينفع الإنسان بمجرد أنه هذا الطفل الصغير إذا علمته على كلام بذيء فيتربى. هذه التربية منين جت يعني؟ فيتربى، يتعود، ما يقدر يعني أنه هذا الإنسان يتفاعل، ما يقدر يخرج من نطاق هذه السلبيات. ولكن لو ربيته على الإيجابيات لكان إنسان ذا قابلية ولا يسعى إلا للخير. فعلى كل حال، هذا الإنسان الباكي الذي يبكي بانفعال أو بفعل خارجي وانفعال باطني، منين يأخذ هاي؟ منين يأخذها؟ منين يأخذ؟ يريد شنو؟ ينفس عما في داخله فتخرج الدموع. هاي الغدد تأخذ من بخار قد أحاط بالدماء، وما يأخذ من الدم، فتخرج الدموع. وإذا بكى الإنسان بكاء متواصلا شبيه عيونه سيرن سنة حمر، فما يلحقن الغدد أنه شنو يأخذه من البخار. فإذا نفذ البخار يأخذ منين؟ من الدم. وهاي هي اللي لأبكين عليك بدل الدموع دمى، إحنا نقول مجازا، ولكن بكثرة التواصل يصير تقرح أن يوم الحسين أقرح جفونا. وهاي اللي احنا دائما يعني نشير لها للطلبة أو للأخوة أو للخطباء، نقول كون القضية الحسينية يعني ندخل وياها شنو؟
تحليلات علمية.
شنو أقرح جفون؟ شنو المهدي سلام الله عليه يقول لأبكين عليك بدل الدموع دمى؟ شنو دمى يعني؟ هاي هي مجازا؟ شنو مجازا؟ احتاج قرينة يعني، شنو القرينة بيها؟ مو؟ لماذا فقد بصره يعقوب عليه السلام؟ لأنه قد تواصل البكاء وأخذ من الدماء حتى أقرح قرح تقرح يصير بالعين، فيعمل إنسان.
شوف عيونك حمر، شوف هواي باكي اليوم اي فبيض بيضت يعني انقلبت، حتى شنو خرجت عن نطاق الاحمرار،
صارت مرحله
ثالثه يعني هاي المرحله النهائيه بعد انتهت. مع العلم انه في التحليلات كذلك العلميه اذا راينا ان الانسان فقد بصره او يريد يفقد بصره يقولون بعينك شنو ماي شنو ابيض اول بدايه، ثم ينتقل الى ماء اسود. زين سوينا جاب نحن ها على العين، وقلنا لو اخذنا العين لكفتنا شنو انظمتها دليلا على وجود خالق. قال ان الرؤية لا تتحقق الا بانبعاث اشعه من المرء الى اجهزه العين، وهو يستلزم ان يكون سبحانه جسما ذات ابعاد ومعرضا لعوارض واحكام جسمانيه، وهو منزه عن كل ذلك اطلاقا، سواء كان جسما أو سواء كان جسما أو كان مشار إليه أو جهة أو مكانين. هذا بالنسبة إلى أن الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. بعد هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الصفات، بعض الصفات الإلهية تتجلى في خلقه وبعضها لا تتجلى في خلقه. الرؤية هل يمكن لا تدركه الأبصار، هل يمكن أن تتجلى بشخص دون شخص؟ يعني أكو واحد ما يراه بالعين من البشر طبعا مو من الملائكة،
لا يرى الله الكل، لا يرى الله،
لا قصدي إيه لا يرى، يعني الله سبحانه وتعالى أحد صمد، والصمدية بمعنى الذي لا يأكل ولا يشرب، والصائم لا يأكل ولا يشرب، فيكون إنسان ذات تجلي صمداني، والإنسان العطوف أو الرؤوف أو الرحيم أو الرحوم بخلقه يكون هذا مظهر من مظاهر اسم الله الرحيم. والإنسان الجبار على أعداء الله تتجلى أو يتجلى اسم الجبار به. المهدي سلام الله عليه بقيت من بقيت الرحمن، بقيت الرحيم، المتقي، من السلام، المهيمن، ها لو بقيت الله الذي هي خيمة الأسماء، فهو رحمن على عباده وهو منتقم على أعدائه. واضح؟ زين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة التطمجية يقول أنا الأول أنا الآخر، أنا الظاهر أنا الباطن، هذا معنى التجلي. أي زين، الله سبحانه وتعالى شنو معنى أوليته وآخرويته؟ شنو ظهوره خفائه؟
قبل أن تقبل لله
اي الماي قصد
لا
الماي
لا هو
خوش
اي
بلي
من الممكن الواجب على شويه
شويه نريد نفهم اول بدايه شنو معنى كلام امير المؤمنين.
نعم.
اي بعضهم يعني من الطائفه الاخرى يقولون هذه من كفريات الشيعة ومن مخطوطات علماء الضلاله لم يقل بها علي عليه السلام. اما اصحابنا انقسموا قسمين، بعضهم قال هذا كلام لا يفهمه إلا الخاصة، فلا تخوضوا في بحر تأخذكم أمواجه.
أي
هذا القليل، لا هو لحد
اذهب.
اذهب الآن، اذهب اذهب واطرق أبواب المراجع جزاهم الله خير وقل له شنو أمير المؤمنين يقول الأول والآخر، ابن هاي أنت ليس لك فيها شغلا، لا يسأل عما يقول أو ضعيفة كما يقول الشيخ أو ضعيفة، وهو نوع من الهروب. والبعض أصحاب الاختصاص والمشارب الذوقية يقولون أنا الأول، بمعنى أنا أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله ونبوته. أنا الآخر، أنا الآخر أشبه بمن أنه بمعنى التجلي، أنه في أواخر الأوصياء لآخر الأنبياء، أو أنا بمعنى ثاني أكو قضايا اللي ما أقدر أسولفها يعني، أو أسولفها يعني من ضمنها أن الحقيقة الواحدة أن الحقيقة الواحدة. يعني لو جاء المهدي سلام الله عليه الآن وطرق بابنا إن شاء الله وقال أنا علي بن أبي طالب، نقول له مو علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب إحنا شايفينه، فيبتسم. ليش يبتسم من قولنا كما ابتسم سليمان من النملة؟ ليش؟ لأنه ينظر، نحن ننظر إلى الأدوار المادية. علي قد قتل بسيف ابن ملجم والمهدي ما زال حي، وأنت تقول أنا علي، كيف هذا خلاف الواقع؟ يقول خلاف الواقع الظاهري، أما خلاف الواقع الباطني فكلنا حقيقة واحدة، علي هو المهدي والمهدي هو الباقر والباقر هو السجاد. أو بتعبير أدق، أولئك الذين يخطون ويكتبون مصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان، يقولون على نحو الحقيقة هم واحد، أم على نحو الرقيقة هم متكثرون. واضح؟ فأنا الأول، أنا من أول الأوصياء اللي هي ياهو في الإسلام، آخر الأوصياء، آخر الأوصياء هو المهدي، وأنا حقيقة علي عليه السلام وحقيقة المهدي. واضح؟ زين. هسه الله سبحانه وتعالى كيف يكون أول؟ ها؟ أي طبعا تخم كل الكلام بس أنا أقدر أسولف لك أنا شنو. أما أنا الأول أنا الآخر ببعد يريد شيخ حميد على نحو التجلي التام والمرآتية والمظهرية، فأنا مظهر الله الأول التام، أنا مظهر الله الآخر التام، أنا مظهر الله الباطن التام، أنا مظهر. فمن أراد معرفة باطنية الباطن وظاهرية الظاهر وأولية الأول وآخرية الآخر فأنا علي علي. واضح؟ توقفت. وبعد أكو قضايا ما يسمح أن الوقت أنه المجال أنه زين. الله تبارك وتعالى أنه أول آخر، ظاهر باطن، ألا يجتمع هذه أو تجتمع هذه الصفات والأسماء على المتناقضات؟ هم أنت أول هم أنت آخر، هم أنت ظاهر هم أنت باطن، شنو معنى؟ لا يعني بذلك الله تبارك وتعالى أو الإمام عليه السلام إلا الإحاطة. فمن قال أنا أول الخلق فاعلموا أن هنالك من أحاط به. أنا أول الوجود كما هو معروف أنه الوجود، الوجود هو شيء واحد ولكنه مشكك، مو مراتب 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 أي مراتب. الله تبارك وتعالى وجود، سألوا شوية في هاي السوالف هاي هتي، بس هي العقل النظري يحتاج لها. إلى الله وجود، أول ما خلق أو خلق من ذلك الوجود وانبثق شنو؟ حقيقة، ما نسمي مصادق، حقيقة. هسه هاي الحقيقة تجلت وين؟ في لسان أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء الصباح، اقرأوا يعني اقرأوا يعني بداية دعاء الصباح. قبل الحوزة نسيته. السنة يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، اللهم صلي، هاي اللي اللهم صلي على الدليل يهوى. ستطلعوا إن بالجسم بالهذا الأذكر الأليل خوش بي كلمة الصبح لو ما بي بي كلمة الصبح. الصباح، الصباح هو شق الليل يعني شق الظلام، الصباح يعني النور يعني المصباح شق الليل. فأول من شق جدار الإمكان هو وجود، يسمى بحقيقة. إذا صار عندنا شنو؟ وجود منبثق منه ووجود منبثق من غيره. وأنا وياك منين؟ من الوجود الأول أم من الوجود الثاني؟ نحن وجود لو عدم؟ وجود. فأنا وياك وجودات، ووجودات خير من الله تبارك وتعالى، لكن ليس بالمباشرية وإنما بالواسطة، بواسطة الوجود. فإذا كم وجود؟ وجود تام، وجود واسطة، وجود بواسطة. واضح؟ زين. الأول والآخر بمعنى الإحاطة. فإن قلت الوجود فاعلموا أن الوجود محاط بالوجود، وإن قلتم الانتهاء فاعلموا أن التناهي ينتهي إلى آخر، وهو الله تبارك وتعالى. فلا تناقض في هذه الأسماء، هو بمعنى الإحاطة، الأول والآخر، الظاهر والباطن. بس احنا لو جئنا إلى بعض الروايات الدقيقة، بعض الروايات الدقيقة على سيد الموحدين سلام الله عليه، بعض الكلمات من أمير المؤمنين عليه السلام صادرة على أنه أن الخضر معلم الأنبياء، وأنا معلم الخضر. بس الأنبياء يأخذون من علي، يأخذون من الله مباشرة. جبرائيل سلام الله عليه يأخذ مباشرة من الله، لو يحتاج إلى محطة يأخذ منها.
بالتالي يعني ما حصلت لهم الشرفية
يأخذون بالمباشرة إطلاقا، حتى بواسطة الواسطة. ولذلك يعني العبد واسطة. الصالح، العبد الصالح هو واسطة الغيب المطلق، وهو الله تبارك وتعالى واسطة الغيب المطلق بواسطة الغيب. وتارة يقول علي عليه السلام أنا ذو القرنين وأنا الخضر، فمرة يقول أنا معلم الخضر، مرة يقول شنو أنا الخضر. هذا تناقض لو أكو في وجه. ها ظاهرة تناقض، ولكن لو رأينا، لو رأينا من خلال الدور العلوي في عالم المادة، من خلال الدور العلوي في عالم المادة، فأنا أمثل الخضر بالنسبة للتعليم، ومن خلال الحقيقة الأولى العلوية فأنا معلم حتى علي المادي. الناس تعرف أن أمك فاطم كيف التي ولدتك أنت ولدتها. واضح؟ فعلي عليه السلام واسطة. زين. محمد المادي صلى الله عليه وآله، وهو آخر الأنبياء وأفضل الأنبياء وأشرفهم وأكملهم، خاتم وخاتم المصطفى في عالم الدنيا، هذا ماديته من أين جاءت؟ من نوريته، ونوريته مختصة بمحمد المادي أم بعلي وفاطمة والأئمة كلهم. ولذلك أصل محمد في عالم المادة هو حقيقة فاطمة في عالم النور. ففاطمة أمه، ففاطمة أمه أبيها بهذا المعنى، بهذا المعنى. حسين مني يعني من نوري، وأنا من حسين يعني أنا من نوره، أنا من علي وعلي من أي بلي. فالحقيقة لابد أن تعرف كما هي. لا يعرف الله إلا وأنا وأنت، لا يعرفك. زين المهدي سلام الله عليه وهو الحقيقة ما يعرفك. قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يصف سبحانه نفسه بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، ويقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء، هاي بكل شيء عليم، دالة على الإحاطة وعدم التناقض. وهذه الصفات صفات متناقضة لا تجتمع في شيء واحد، مع أنه سبحانه يصف نفسها نفسه بها. فلو كان أولا كيف يكون آخرا؟ ولو كان ظاهرا كيف يكون باطنا؟ فأول الناس في العمل لا يكون آخرهم فيه، وهكذا الظاهر والباطن، هم أنت ظاهر وهم باطن، هم أنت أول وهم آخر، ما يصير. فلا يمكن لنا أن نقول أن زيدا هو أول وآخر وظاهر وباطن، ولكن الله تبارك وتعالى لا يجري عليه ما أجراه على خلقه. قال: ولكن يمكن تفسير ذلك من خلال كونه محيطا بالموجودات الإمكانية أولا، وقيامه به قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، يعني معنى ربطي. فإذا كان محيطا بوجوده على كل شيء، فكلما فرض أولا فهو قبله بحكم كونه محيطا، والشيء محاطا فهو الأول دون الشيء المفروض أولا، يعني بلا إحاطتين، هو المحيط بلا إحاطة، فهو الآخر دون الشيء المفروض، وليس أوليته تعالى ولا آخريته زمانية ولا مكانية، لأنه الزمان والمكان مخلوقان له، فلا يمكن أن يدخل بما خلق. لا يمكن أن يدخل بما خلق، حلوة. ليش البناء قاعد بالصحراء لو قاعد بما صنع؟ يريد أن ينفي الإحاطة، يريد أن ينفي الإحاطة، هذا صحيح. زين، فإذا كان العالم قائما به قيام المعنى الحرفي الربطي بالاسم، فكيف يمكن خلو العالم عن وجود الواجب؟ فالعالم محتاج حدوثا وبقاء، واضح؟ وهذا خلاف العلة المعدة كما بينا في بداية الحكمة. ومن المادي إلى المجرد قائم به سبحانه قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، فيكون سبحانه ظاهر العالم وباطن العالم. وبالجملة، طبعا العالم كل شيء ما عدا الله، وبالجملة إحاطته له وقيوميته للوجود الإمكاني يجعله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وغيبا وشاهدا، ويترتب عليه سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، أينما تولوا فثم وجه الله، يعني ذات الله، لأنه هو المحيط ولا محاط. ومن الخطأ الواضح تفسير هذه المعية بالمعية العلمية، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم بهم، لا، أحاطة تامة، معية تامة، بل هي معية وجودية. لكن حسب ما ذكره أمير الموحدين سلام الله عليه في خطبته: لم يحل في الأشياء فيقال هو كائن، ولم ينأ عنها فيقال إنه منها بائن، يعني بمعنى أنه داخل في الأشياء لا بمقارنة، خارج عنها لا بمزايلة. إلى هنا تبين كيفية تفسير الآية بالعقل الصريح، العقل الصريح الذي ليس، لا هو، لا، هذا العقل الصريح يعني أعم من النظري والعملي. العقل الصريح هو الذي له أفكار إيجابية فقط لا شبهات فيه. وقد آتينا بنماذج أربعة من هذه، لا مو الفطري، الفطري ليس فيه أي، يعني الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم، هاي عقل فطري. أما ما عرفته والآن أنت في مرحلة سادسة، والمرحلة السادسة ما عندك يعني شبهات ضلالة وما شاكل ذلك، كل الأفكار في عقلك سليمة. فالعقل السليم، العقل الصريح بمعنى العقل السليم. هذه المقولة أعني واحد لا ثاني له، قل هو الله أحد، هو الواحد القهار، ليس للعالم مدبر سواه. سيأتي إن شاء الله، مو تكلمنا احنا في العالم لا مدبر سواه، أنه في التوحيد الأفعالي، نعم، أنه سبحانه فوق الرؤية، يعني أن الرؤية مطردة عن ساحته، أنه سبحانه هو الأول والآخر بمعنى الإحاطة، والظاهر والباطن كذلك. والإحاطة هنا ليس إحاطة علمية فقط، وإنما إحاطة وجودية، وأما الإحاطة العلمية داخلة تحت نطاق الإحاطة الوجودية. كل ذلك من قبيل تفسير الآية بالعقل السليم، العقل الصريح النظري، في مقابل التفسير بالعقل الصريح العملي الذي سنوضحه تاليا: القرآن والعقل العملي، يأتي إن شاء الله الحديث عنه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله يبارك فيكم إن شاء الله.